بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتنوع القضايا الإسلامية العقائدية منها بالخصوص بين ما يكون عاما لجميع المسلمين وبينما يكون خاصا عند بعضهم دون البعض الآخر، وحتى ما يشترك به المسلمون يشتركون في الاعتقاد به، لا ربما لا نجد اتفاقا تاما في جميع تفاصيل هذه العقيدة، فهناك اتفاق على الكليات وهناك اختلاف في التفاصيل، وهذا الأمر يشمل حتى الفقه، فالفقهيات فيما بيننا وبين العامة لا يتصور أنها مختلفة تماما ومتباينة تماما، إنما هناك اتفاق على كثير من الكليات واختلاف في التفاصيل، وهذا أمر طبيعي في أي علم وفي أي نظرية أخرى. فيما يتعلق بأصول الدين، نجد مثلا أن هناك اتفاقا عند المسلمين بما يتعلق بالتوحيد، وأنه لا بد من الإيمان بالله عز وجل وأنه واحد أحد، ولا بد من الإيمان بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا بد من الإيمان بالمعاد، هذا متفق عليه بين جميع المسلمين. هذه الأصول العامة المتفق عليها هناك اختلافات كثيرة في التفاصيل، يعني في بحث التوحيد، في بحث إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في بحث صفات الله سبحانه وتعالى، نجد أن هناك اختلافا في بعض الأحيان يصل إلى حد التباين. في بعض الأحيان هناك اختلاف على الإمكان الذاتي، وفي بعضها اختلاف على الوقوع، يعني قد نتفق على الإمكان الذاتي ولكن نختلف في الوقوع، وتفاصيل كثيرة مذكورة في محلها. من الأمور التي يمكن أن يقال إنها من العقائد والأصول المتفق عليها في عمومياتها، هي ما يتعلق بأن هناك رجلا يأتي في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. هذه الفكرة لا يتصور أنها فكرة خاصة بالشيعة، الفكرة أقول فكرة أن الذي أن هناك من يأتي في آخر الزمان إلى آخر ما يقال، كفكرة عامة هذا متفق عليها، وإن شكك بعض لسبب ولآخر بأن هذه القضية قضية شيعية، وبعضهم حاول أن يعني يقلل من شأنها ويعتبر اليهودية دخلت إلى التشيع من خلال فكرة المهدوية ومن خلال فكرة الرجعة مثلا، هذا لا يسمع له، لأنه حتى علماءهم هم خطأوه، ولا نريد أن نتحدث في هذا الجانب.
وهم قلة جدا،
قلة، وبعضهم ليسوا متخصصين، يعني بعضهم يستدل بما نقل عن ابن خلدون في مقدمته من تضعيف أحاديث المهدي، وابدو خلدون في أحسن أحواله رجل تاريخي وليس متخصصا بالعقيدة. على كل حال هذا موضوع آخر. ففيما يتعلق بسؤالكم، أن هذه القضية قضية أن هناك رجلا يأتي في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلم وجرا، هذه الفكرة هذه متفق عليها، متفق عليها بين جميع المسلمين. فكفكرة المهدي الذي يأتي في آخر الزمان هي متفق عليها بين الجميع، إلا أن هناك اختلافات في التفاصيل، وطبعا هذه الاختلافات موجودة في كل عقيدة ونجدها، يعني الاختلاف أمر طبيعي في جميع مفاصل الحياة. مما يشهد على أن هذه القضية ليست قضية شيعية فقط هو الكم الكبير جدا من علماء العامة الذين اعترفوا بعموم الفكرة، بل بعضهم، ولسنا الآن في صدد ذكر هذه الأسماء، أقر بولادة الإمام المهدي حسب اعتقادنا. فكلماتهم واضحة جدا تشهد بأن هذه القضية قضية المهدي. طبعا لا نغفل عن أن قضية المهدي، فكرة المهدي فكرة مستقبلية، فكرة غيبية، ومن ثم إذا أردنا أن ننتهي إلى نتيجة معينة فيها فلا بد أن نستند إلى مصدر عنده القدرة على الاطلاع على المستقبل، وليس أمامنا إلا الروايات، القرآن والروايات الشريفة. فعندما تحدث العامة عن الروايات التي تتحدث عن المستقبل، أجمعوا علماؤهم أجمعوا على أن الأحاديث الدالة على المهدي أحاديث متواترة، وإذا كانت متواترة حتى البحث السندي بعد ما نحتاجه،
صحيح،
لأن الرواية المتواترة يعني ثابتة، يعني صحيح. يقينية.
نعم.
طبعا إجمالا معنى التواتر أن قضية معينة، الآن مثلا لما نسأل عن القرآن الكريم،
نعم،
الشيء بالشيء يذكر، أنه القرآن غير محرف. فما الدليل على أن القرآن غير محرف؟ قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، قد يشكل، يقال هذه الآية موضوعة اخترعت، اخترعها بعض ودسها في القرآن حتى يثبت عدم تحريف القرآن، فكيف نجيب عن مثل هذه الشبهة؟ أجاب العلماء منهم السيد الخوئي قدس سره، قال هذه الآية كما هو كل القرآن ثابتة بالتواتر. بمعنى أننا عندما نأتي إلى المسلمين الآن في هذا العصر، على اختلاف توجهاتهم وأماكنهم وثقافاتهم وانتماءاتهم وقومياتهم ولغاتهم، اختلاف شاسع جدا وعدد كبير جدا، كلهم يتفقون على قضية واحدة، العقل بحساب الاحتمال ينتهي إلى أنه يمتنع أن يجتمع كل هؤلاء، هذا العدد الكبير، ومختلفين مو بمكان واحد حتى يتفقون، ومشاربهم ومذاهبهم مختلفة، كل متفقوا على قضية واحدة، فصير هاي قضية متواترة. لما نسألهم هاي القضية منين أخذتوها، أخذوها من الجيل اللي قبله، وهذا اللي الجيل اللي قبله بنفس المواصفات، أعداد كبيرة، مشارب مختلفة، ليسوا في مكان واحد، العقل يمنع من اجتماعهم، يحكم بامتناع اجتماعهم على الكذب، وهكذا إلى أن نصل إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله، إلى عصر الصدور.
نعم.
فتكون القضية المتواترة منقولة من عدد يمتنع عقلا اجتماعه على الكذب، فتكون قطعية،
بالتالي هي قطعية وثابتة.
فقضية روايات الإمام المهدي هي بهذا المستوى.
نعم.
وهي كلمات، أنقل بعض الكلمات. مثلا الشيخ ناصر الدين الألباني عنده مقال بعنوان حول المهدي، نشر في مجلة التمدن الإسلامي، قال في المقدمة ما نصه، قال أما مسألة المهدي فليعلم أن في خروجه أحاديث كثيرة صحيحة، قسم كبير منها له أسانيد صحيحة. فإذا روايات كثيرة وصحيحة، فلما يجي ابن خلدون ومن لف لفيفه ويقول روايات ضعيفة كذا، علماءهم يردوها. الشيخ محمود الغرباوي المفتش بوزارة الأوقاف في مديرية أوقاف الجيزة، في كتابه بشرى البشر في حقيقة المهدي المنتظر في صفحة 5 دار الكتاب العربي طبعة الأولى رقم سنة 2004، طبعا هذا الكتاب أنا مشتري من السعودية، يعني مو طبعة شيعية، طبعة عامية،
يعني موجود
وموجود كتاب منشور
والمكتبات الإسلامية،
نعم موجود
موجود.
في هذا الكتاب يقول فقد وردت الأحاديث بلا نزاع مؤكدة ظهور المهدي المنتظر، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما يقوي بعضها بعضا. في نفس الكتاب في صفحة 11 قال ما نصه، روى أحاديث المهدي أكثر المحدثين، منهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام ابن ماجه والطبراني والبزاز والحاكم إلى وغيرهم من أئمة الحديث والمعاجم والأسانيد. فقضية ورود هذه الفكرة، فكرة المهدي في روايات المسلمين عموما، قضية متسالم عليها ولا يسأل عنها، ومن يشكك فيها يكشف عن جهله بالروايات وبمصادر المسلمين، ليس فقط الشيعة الخاصة وإنما حتى عند العامة. طبعا هذا الاتفاق على أصل الفكرة يفرز نتائج عديدة، من أهمها أن هذه القضية قضية متينة، قضية قوية، نقلت في المصادر، اتفق عليها المسلمون. عندما يتفق المسلمون على قضية وهي مستقبلية وليست معاصرة أو مشاهدة حتى ممكن أخذوا عطاء يصير فيها، لا، قضية مستقبلية. واتفق المسلمون على الاختلاف الموجود فيما بينهم، اختلافاتنا المسلمين، نحن المسلمين المذاهب الإسلامية اختلافات شاسعة فقهيا وعقائديا إلى آخره، فأن يتفق جميع المسلمين وأن تتفق كتب الأحاديث والمساند الروائية كلها تتفق على هذه الفكرة، هذا يعني أن هذه الفكرة متينة لا يشكك فيها ولا بد من الإيمان والاعتقاد بها.
طيب الاختلاف هنا يأتي مثلا، يأتي على الغيبة مثلا، أو الاختلاف مثلا عن الاسم، أو الاختلاف مثلا على الانتساب، من يحاول أن يضع هذه الأمور من أجل التشكيك يعني فقط، يختار ماذا يختار؟ يختار مثلا عدم الانتساب، نحن نؤمن بأنه من سلسلة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وأكو أحاديث وأقوال أيضا حتى للنبي اسمه اسمي، ويأتي آخر الزمان ومن الأئمة الاثنى عشر، يعني هاي موجودة عندنا. هو الاختلاف وين يكون هنا؟ التشكيك بالنسب، تشكيك بالاسم، تشكيك بالغيبة اللي احنا نؤمن بها مثلا.
نعم أحسنت. طبعا إذا صار اتفاق على أصل الفكرة أن هناك اختلاف في التفاصيل، طبعا لما نقول هناك اختلاف بالتفاصيل لا يفهم أنها تفاصيل جانبية وساذجة وليست لها آثار. بعض الأحيان عندما نقول هناك اتفاق على أصل الفكرة واختلاف بالتفاصيل قد يفهم الخلافات بسيطة، يعني خلاص احنا متفقين يعني على
ما دام أصل الفكرة موجودة ممكن نتجاوز.
اتفاق على أصل الفكرة، اتفاق على أن المهدي هو رجل منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رجل هاشمي، هذا موجود في روايات الطرفين، ومنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من ولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وبالتحديد هو من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، هذا المقدار أيضا متفق عليه، موجود في رواياتنا وروايات
العامة. شكلنا نسبة كبيرة الآن.
الآن هذه النسبة ربما هي الأقل
لأن في رأيهم.
نعم، هذا الآن احنا متفقين على أكو فكرة، أكو مهدي أتي في آخر الزمان، وهو رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، من ذرية فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. بعد هذا صار خلافات كثيرة. مثلا واحد من الفروق أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه حسب اعتقادنا هو من ذرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتحديدا هو الابن التاسع من ذرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا متسامم عندنا، فكرة أصلا لا يكون الشيعي شيعيا إن لم يؤمن بهذا الشيء.
صحيح.
أما عند العامة فبعضهم على الأقل يذهب إلى أنه من ذرية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لهم مستند إن شاء الله نتعرض له في مكان آخر، لكن هذا اختلاف. نحن نقول إنه التاسع من ولد الحسين صلوات الله عليه، هم يقولون إنه من ولد الإمام الحسن، ليس التاسع وإنما من ولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا فرق. فرق آخر أن اسمه عندنا واضح، الحجة الإمام محمد بن الحسن، الحسن اللي هو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه.
ربما اختاروا نسبة إلى الإمام الحسن لأننا نقول الإمام الحجة محمد بن الحسن، احنا نقصد الحسن العسكري.
طبعا قلت فيها نقاشات كثيرة، يعني هم يستندون على رواية واردة في سنن أبي داود إذا ما تخون الذاكرة، ورواية واردة في بعض كتبنا في كمال الدين، ظاهرها أنه ابن الإمام الحسن صلوات الله عليه. نناقش فيها عدة نقاشات، واحدة النقاشات أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه سماه الحجة أو محمد ابن الحسن، فبعض فهم أنه محمد ابن الحسن يعني من الإمام الحسن المجتبى، يمكن أن يقول
هو ذهب إلى هذا الرأي.
أحسن. فكما تقول هناك موجود هذا الشيء. فعندنا في اعتقادنا أنه محمد ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أما في بعض روايات العامة فاسمه محمد ابن عبد الله، وطبعا بنوا على هذا الشيء رغم ضعف المستند، قد نناقش فيه يعني يصل له الدور.
يعني تقصد محمد بن عبد الله، لمن يرجعون نسبه عبد الله؟ ما المقصود؟
رجل الآن سأكمل يعني. الآن هذا خلافات. خلاف ثالث حتى أجاوب على سؤالكم، أنه إحنا عدنا باعتقادنا أن الإمام المهدي ولد في سنة 255 للهجرة، أو أكو رواية 256، بالتالي ولد في القرن الثالث الهجري. في منتصف القرن الثالث الهجري. هذا عقيدتنا ومتفق عليها. أما عند العامة وهذا تصريح كلماتهم للراجع كلمات ابن أبي الحديد أو غيره، يجد تصريحات أنهم يقولون بأنه يولد في آخر الزمان.
نعم.
ومن ثم إذا كان اسمه محمد ابن عبد الله فهذا عبد الله ابن فلان ابن أب فلان ابن فلان، فسلسلة نسب طويل. إلى أن يصل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
نعم.
أما باعتقادنا أنه التاسع من ذرية الإمام الحسين صلوات الله عليه، وهو المولود في سنة 255 للهجرة.
نعم.
طبعا هذا لها لوازم،
حصلت له غيبة
أحسن
صغرى.
هذا اعتقادنا، هذا الفرق راح تترتب عليه آثار عديدة.
نعم.
وآثار تدخل في صميم عملنا، في صميم اعتقادنا.
نعم.
أنا إذا كنت أعتقد بأن المهدي يولد في آخر الزمان، الآن في هذا الزمن، الآن نحن لا نجزم أننا في الزمن الذي يولد فيه المهدي، ومن ثم لا توجد تكاليف متعلقة بالمهدي متوجهة إليه، لا معرفة ولا اعتقاد ولا تمهيد ولا انتظار ولا إمكان لقاء ولا دعاء ولا،
لأنه لم يولد،
لم يولد بعد.
نعم.
وما عندهم جزم بولادته.
نعم.
وحتى من يطلع هم فد قائد عسكري سوى فد انقلاب يقود حركة، أما أنا لما أؤمن بأنه مولود سنة 255 للهجرة.
نعم.
وأنه هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا.
نعم.
والأرض إلى الآن لم تملأ قسطا وعدلا، إذن ما زال المهدي حيا. ما عندنا بالروايات أنه يموت ثم يرجع و... لا، هو خلص، هو المهدي.
نعم.
يملأ الأرض قسطا وعدلا، إذن هو حي. يترتب عليه مفهوم طول العمر.
نعم.
وطول العمر أيضا صار فيه نقاش، وإن كان انتهى النقاش الآن فيه، لأنه صار من الواضح جدا أنه ليس بعيدا على قدرة الله سبحانه وتعالى. يترتب عليه أنه الآن هو غائب، وينفتح لنا ملف أنه ما معنى الغيبة.
نعم.
وما هي أسباب الغيبة؟
غيبته. نعم.
يترتب عليه بحث إذا نعم. كان غائبا
طويل، هل قد يعيش؟
يعني إذا كان غائب نعم. الآن وين يعيش؟
يطرح إشكالات. نعم.
أحسنتم. كيف ينظم أموره؟ ما هي أعماله وأدواره في زمن الغيبة؟
نعم.
ما هي الفائدة منه وهو غائب؟
نعم.
يترتب، راح يترتب عندنا مفهوم جديد، مفهوم انتظار الفرج. ما هو معنى انتظار الفرج؟
صحيح.
وما هي تكاليفنا تجاهه؟ عندنا موضوع توقع الظهور، فتوقع الفرج صباحا ومساء، شنو معنى التوقع؟
نعم.
عندنا مفهوم ليعدن أحدكم ولو سهما لظهور القائم. الإعداد، شنو معنى الإعداد؟ صار عندنا مفاهيم مستنبطة ومستخرجة من الروايات، مثلا التمهيد، كيف أمهد للإمام؟
نعم.
ثم متى سيظهر؟ وصار عندنا مفهوم التوقيت والمنع من التوقيت، وأين سيظهر، وما مفاهيم كثيرة انبثقت من الإيمان بأنه مولود في سنة 255 للهجرة. هاي المفاهيم كلها ما موجودة عند العامة، لأنه يؤمنون أنه يولد في آخر الزمان. لذلك تجد المنظومة المهدوية عندنا في اعتقاد مذهب أهل البيت عليهم السلام منظومة متكاملة. يعني الروايات الشريفة قبل ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه، يعني روايات تحدث بها النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وصولا إلى الإمام المهدي، تحدثت عن غيبته، وتحدثت عن أن له غيبتين، وتحدثت عن أسباب الغيبة وعما يجب على الشيعة. يعني من البداية الأئمة صلوات الله عليهم بدأوا ينظمون المنظومة العامة، الهيكلية العامة للتشيع فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي، فهي منظومة متكاملة ما فيها نقص، ما فيها نتوء.
نعم. فهم إذا أصروا على هذا الموضوع أنه لم يولد، راح ينسف كل ما توصلت إليه، يعني الطرف الآخر اللي هو أنا، كل ما توصلت إليه من هذه الدلائل والحقائق راح ينسفها. تحدثنا قبل الفاصل، كنت تتحدث وذكرنا أنه الروايات والتواتر والفروقات أيضا التي بدأنا نتحدث فيها. قبل أن ننتقل للمحور الثاني بدي أن نسمع ما هي الفروقات الأخرى.
نعم. نعم. من الفروق التي يعني موجودة في مذهبنا ما موجودة عند غيرنا، هي بعض المفاهيم المتعلقة بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
ومنها مفهوم الرجعة.
نعم.
مفهوم الرجعة طبعا إسلاميا يدخل تحت فكرة القدرة الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى الذي يقدر على إحياء جميع الموتى في يوم القيامة لا يعجزه أن يحيي بعضهم عند ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أصل فكرة الرجعة. وهناك خلاف في سعة الرجعة وفي من هم الراجعون. من ثم توجد فكرة عندنا في رواياتنا أن الله سبحانه وتعالى سينصر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ببعض الراجعين. يعني من أنصار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هم مجموعة من الراجعين، وذكرت بعض الروايات أسماءهم. وأيضا ورد في رواياتنا أن الذي يغسل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندما تحين وفاته ويقوم بشأنه هو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مترتب على فكرة الرجعة. الطرف الآخر عندما لا يؤمن بهذه الفكرة فمثل هذه الأمور أيضا لا يؤمن بها. فهذه الفكرة، فكرة الرجعة، طبعا لها أدلتها الخاصة وبحوثها التفصيلية تثبت أن، وطبعا فيها مراحل، بعض البحوث تقول هناك 3 مراحل للرجعة. كل هذا المفهوم، مفهوم الرجعة وما يتعلق به والراجعين ومن ينصرون الإمام وأدوار الراجعين وماذا سيفعلوا، كلها هذه وفق روايات أهل البيت عليهم السلام. الطرف الآخر قد لا نجد عنده مثل هذا الإيمان.
أبو عباس سأل هل شخصية السفياني شخصية واحدة برجل واحد أم متعددة عدة أشخاص؟
طبعا القدر المتيقن هو السفياني، اللي يعبر عنه بعضهم يعبر عن السفياني أو عن اليماني بالمعهود، يعني ما ورد في الروايات وهو المعهود والمشهور في الروايات الشريفة. السفياني الذي هو في بعض الروايات اسمه عثمان بن عنبسة، والذي يرجع نسبه إلى أبي سفيان، بعض الروايات تسميه الصخري. هذا هو القدر المتيقن في الروايات لدينا ولدى العامة. هذا من الفكرة العامة أيضا متفق عليه.
طيب.
نعم، ورد في بعض الروايات العامة أن هناك سفيانيا ثانيا. يعني مثلا ما رواه المروزي في الفتن، قال قال الوليد فأخبرني شيخ عن الزهري قال وفي ولاية السفيان الثاني وخروجه علامة ترى في السماء. فورد لفظ السفيان الثاني في رواية عن الزهري لا معصوم ولا نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله. فهي رواية ضعيفة ولو استند عليها. في موضع آخر أيضا للمروزي، طبعا الموضع الأول في صفحة 122 من الفتن، الموضع الثاني في صفحة 134 عن أرطأة قال في زمان السفيان الثاني المشوه الخلق هدة بالشام حتى يظن كل قوم أنه خراب ما يليهم. كلتا الروايتين ضعيفة السند، لا تنسب إلى المحصوم ولم تنسب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والوارد في رواياتنا هو السفياني الذي هو من العلامات الحتمية للظهور. وهذا السفياني الثاني لم يرد بنص واضح، ومن ثم لا يمكن الاستناد إليه أو الاطمئنان بصحة رواياته. نعم في بعض الروايات ورد صاحب جيش السفياني أو صاحب السفياني، وهذا ليس سفيانيا وإنما هو من أتباعه، وهذا لا مانع منه.
أنا أكاد أفهم يعني سؤال أبو محمد بهذه الصيغة، أنه لماذا سأل هل هو رجل واحد؟ تصور أنه لربما جيش أو جيوش أو أمم ويطلق عليها اسم السفياني كما يحدث الآن.
يعني أنا هكذا أحتمل، قد يقصد أنه السفياني حركة. هذا خلاف الروايات. قد يقصد أن السفياني متعدد، يعني في كل زمن سفياني. الآن سفياني في هذا العصر وكان سفياني في العصر السابق، لا هذا هم خلاف الروايات. السفياني الذي ذكر في الروايات الذي هو من العلامات وشخص واحد.
السؤال الثاني لأبو عباس، أعتقد السؤال الأول واضح كان، يعني هل ظهور السفياني قبل إبادة ثلثي العالم كما في بعض الروايات أنه بعد ثلثي العالم أم قبل هذا؟
يعني لا،
هل هو يتسبب بهذه الإبادة مثلا يكون من المتسببين؟
لا،
هل أضيفها يعني؟
يعني لم يرد في الروايات الشريفة أن إبادة ثلثي العالم يكون بفعل من السفياني. لا، الآن إن شاء الله الرواية قريبة علي.
نعم.
هكذا الرواية عن أبي بصير عن محمد ابن مسلم وأبي بصير قال سمعنا أبا عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس. فقلنا إذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقى؟ فقال عليه السلام أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي. هذه الرواية ما فيها لا من قريب ولا من بعيد أن الذي يهلك ثلثي الناس هو السفيان. ثم إنه لا بد من ملاحظة شيء، لا بد أن ننبه على هذا الشيء، أن الناس عندما تسمع بالسفياني كأنها هكذا أفهم يعني من بعض الكلمات يفهمون أن لدى السفياني قدرات
هائلة
جدا،
نعم،
بحيث لا يقف أمامه شيء،
صحيح،
ويهلك الحرث والنسل،
نعم،
وليس أمامنا إلا الاستسلام،
وهذه بإعجاز وهذا خطأ،
وهذه فكرة خاطئة. الروايات يعني العلماء يقولون عندما يقرؤون الروايات يجدون أن أصل ظهور السفياني هذا لا بد منه،
نعم،
أما أفعاله فمو شرط أن كل ما ذكرته الروايات تقع،
نعم.
الأئمة صلوات الله عليهم في بعض الأحيان يذكرون لنا أفعال شخصية معينة مو من أجل أن نستسلم لها، وإنما من أجل أن نأخذ نتهيأ ونتحضر ومن ثم نواجه. السفياني كل ما عنده هو أنه عنده جيش،
نعم،
ويأتي تساعده بعض البلاد الرومية،
نعم،
يأتي متنصرا في بعض الروايات، ومن ثم هو جيش ويأتي يقابل جيش، إذا كان الجيش قوي ممكن يرده ممكن يضعف منه، ولذلك عندنا روايات أن الأصهب يقاتل السفياني، الأبقع في معركة قرقيسية،
نعم،
الخصف الذي يقع في
هناك خصوم سيقاتل،
خصوم عنده، نعم، آخر خصم يواجهه السفيان ربما هو الإمام المهدي عليه السلام،
أحسنت،
فلا يخاف منه ولا يعطى أكثر من حجمه يعني.
أحسنت. هو هذا الآن السائل ربما بعض الناس يتخوفون بأنه يأتي ويهلك الزرع والحرث،
عندنا بعض الروايات يقتل كل من اسمه حسن وحسين،
أيضا هناك سيخرج له من المؤمنين
عندنا
من أشد منه بأسا،
الخراساني يواجهه، اليماني، عندنا في بعض الروايات أن مجموعة من الشباب المؤمن،
نعم،
بعض الروايات تعبر
من
عنهم
العراق،
من البصرة،
نعم،
ومن الكوفة،
نعم،
عندنا بعض الروايات يلحقون بجيشه ويوقعون بهم بعض الخسائر ويستنقذون منهم ما يأخذوه، يعني هو صاحب جيش عادي ما عنده، نعم، قدرات إعجازية يعني، فلا يخاف منه أكثر من اللازم،
ودائماً
نعم، لا بد من التهيؤ،
صحيح،
لا بد من الحذر، لا بد
أيضا تكون خسائر،
كل معركة فيها هذه
فيها
الخسائر،
نعم، نعم. وهنيئا لنا أهل العراق دائما نحن لنا السبق فيها. أيضا أبو تقي سأل قال ما هي العلامات الغير حتمية، وهل سأل فيه ما يحدث الآن، هل هذه الحروب الجارية الآن تمهد مثلا للإمام أو تمهد للعلامات؟
طبعا كقاعدة عامة العلامات غير الحتمية، وأجيب عن سؤال أخ أيضا سألناه بعضها، هل يوجد بعضها قريبة وبعضها بعيدة؟
نعم،
نعم، العلامات غير الحتمية ذكر منها الكثير، ذكر منها العديد، مثلا ذكر منها بناء الجسر ببغداد، ذكر منها مثلا انبثاق الفرات أو يصير فيضان بالفرات بحيث يدخل الماء إلى بيوت الكوفة، بعضها ذكرت انشقاق جدار مسجد الكوفة، بعضها ذكرت صيحات ثلاثة في رجب، بعضها عديد من
بعض القريب في جوف
في الفرات،
نعم،
يقتتل على فراتكم هذا كذا وفيه كنز،
نعم،
بعضها ذكرت أنه يصير قتل ذريع بحيث الجثث تبقى أيام عديدة في الماء،
صحيح،
مثل هذه العلامات هي كقاعدة عامة لن خلي كل اهتمامنا بها، المهم هي معرفة العلامات الحتمية، هذه،
نعم،
هي اللي تكشف لنا عن قرب الظهور، كما عبر الأخ أنها بينه وبين ظهور الإمام ربما 7 أشهر مو 9 أشهر،
صحيح،
في بعض التحليلات يعني،
نعم،
فهذه العلامات اللي ذكرت علامات غير الحتمية كثير من عدها وقع، كثير من عدها نسمع بها، عندما نقرأ في التحقيقات نجد أنها وقعت حتى في زمن العباسيين فتكون بعيدة،
نعم،
القرب والبعد أيضا هم قضية نسبية، يعني مثلا احنا عندنا في الروايات الشريفة ان النبي صلى الله عليه وآله قال بعثت انا والساعة كهاتين، فآخر الزمان ينطبق على الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله، والساعة قريب، في بعض الآيات الشريفة تشير الى هذا المعنى، وفي نفس الوقت صار بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله 1400 سنة. 1400 سنة باصطلاح القرآن يسميها قريب ويسميها آخر الزمان. والزمن الذي يظهر فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا سمي بآخر الزمان. فالقرب والبعد قضية نسبية.
نعم
احنا عندنا أقرب العلامات للظهور وحددت ب15 يوما هي قتل النفس الزكية. وقبلها الصيحة والخسف والخروج
البيضاء.
هذه في هذه العلامات الحتمية. أما غير الحتمية فعلى مثلا الخسوف والكسوف في غير محلهما في غير موضعهما
يعني عادة أو زلزال مثلا أو زلازل
زلازل هو كثير عندنا في الروايات. الزلازل موجودة مجموعة من الروايات ذكرت الزلازل أو الرجفة في كثير من العلامات غير الحتمية. بعضها تحقق بعضها لا نعلم زمن وقوعه هل هو قريب هل هو بعيد. أقصد أنه لا يصير عندنا ربما تعبير مو صحيح لكن أقرب إلى الفكرة ليس عندنا هوس بتجميع العلامات ومحاولة تطبيقها على الواقع. هذا يخلق في بعض الأحيان عندنا ربما يأس وقنوط أنا تعبت نفسي ودخلت هذه الرواية طبقتها على هذا الحدث بعدين طلعت مو هي. باشر ربما من تطلع العلامة الحتمية الحقيقية أنا أقول لها هي مو هي ويصير عندي ردة فعل. فلذلك نهتم بالعلامات الحتمية.
العلامات الحتمية مميزة يعني
مميزة وبعضها إعجازية.
إعجازية
ما تقبل الخطأ.
الصيحة إعجازية تفهم بكل لغات العالم.
والأهم طبعا
مو الأهم صحيح؟
أن نفهم نعم أحسنت أن يعني نهتم بعوامل الظهور وليس بعلامات. علامات الظهور ضرورية معرفتها إلى حد ما ضرورية لكن عوامل الظهور شيء مهم جدا لابد أن نهتم به.
نعم أحسنت.
وأحد عن الكور الخمسة
نعم أعتقد أبو محمد من
الله له حقوني
نعم حتى صالح
نعم وعرض في الروايات أن السفياني يستولي عليها. طبعا معناها الحموي في معجم البلدان قال الكورة كل صقع يشتمل على عدة قرى ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة.
نعم.
وفي يعني عدة معاني لها.
في الشام يعني قصد
نعم.
الشام.
نعم. الكور الخمسة هكذا الروايات اللي واردة فيها. في رواية مروية عن أبي عبد الله عليه السلام في نعم. كمال الدين صفحة 651 للباب 57 حديث 11.
نعم. أبو محمد نتحدث بالروايات.
نعم.
حتى يصير واضح.
الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن السفياني يقول إذا ملك كور الشام الخمس. ما هي كور الشام الخمس؟ قال دمشق وحمص.
نعم.
وفلسطين والأردن وقنسرين. فجعل فلسطين والأردن من ضمن كور الشام. يعني تعرف أن الشام كانت أكبر مما صحيح. هي عليه الآن.
نعم.
في رواية أخرى ذكرها النعماني في غيبته صفحة 316 باب 18 حديث 13. الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام. أقرأ نص الرواية. رواية عن هشام ابن سالم.
نعم.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استولى السفياني على الكور الخمس فعدوا له 9 أشهر. وزعم هشام الآن هذا التعبير بعد من هشام ابن سالم أن الكور الخمس دمشق هي موجودة في الرواية الأولى والثانية وفلسطين
نعم.
والأردن وحمص موجودة وحلب في الرواية قالت قنسرين أو قنسرين
نعم قنسرين الآن غير حلب. نعم.
فمن ثم المقصود من الكور الخمس لا يخرج عن هذا المجموع لأن الشام كانت أكبر مما هي عليه الآن. وعندما يقول كور الشام الشام باصطلاح النص عصر النص الإمام لما قال الشام الشام اللي يفهم في زمنه
صحيح
قال كور خمس
نعم
بما يشمل فلسطين والأردن. أما اليوم ربما لما نقول الشام بعضهم قد لا تشمل فلسطين مثلا وقد تشملها. فالمقصود الوارد في الروايات عن الكور الخمس هو هذه الروايتين.
أحسنتم. المتبقى من الوقت ربما نستطيع الإجابة أيضا. محمود من بابل سأل عن النفس الزكية يعني إيش قد عمره وأيضا انتسابه وسبب قتله. نعم. وهل هو من ذرية أهل البيت مثلا.
نعم. النفس الزكية طبعا واردة في روايات عديدة وهكذا بعض الروايات أن الإمام القائم صلوات الله وسلامه عليه يرسله إلى أهل مكة.
نعم.
هكذا يقول: فنحن نستنصركم فانصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. النفس الزكية طبعا فيها كلام كثير، وإن شاء الله نخصص حلقة خاصة به. شاب، الروايات تقول، بعض الروايات تقول يرجع نسبه إلى الأئمة صلوات الله عليهم هاشمي.
نعم.
ويقتل لا لذنب، لذلك سمي النفس الزكية.
نعم.
يقتل عندما يرسله الإمام المهدي عجل الله فرجه إلى أهل مكة، يعني بعض الروايات هكذا تقول أن. نعم. الإمام موجود في مكة.
نعم.
ومعه أصحابه 313. بعض الروايات تقول يجتمعون في منى في موسم الحج، يعني
ممكن. نعم.
قبل،
ويقتل بين الركن والمقام
قبل ظهور الإمام 15 يوما أو 15 ليلة بتعبير. نعم. الرواية، الإمام يظهر 10 محرم قبل 15 يوم، يعني 25 شهر ذي الحجة، 20 شهر ذي الحجة، يعني 25-24. ففي هاي الفترة الإمام يكون مع أصحابه في مكة المكرمة بعد الخسف، وفي منى بعض الروايات تقول قريب في مكة 5 كيلومتر عن مسجد الحرام.
نعم.
ويصير كلام وماذا نفعل وكذا تداول، فيرسل الإمام صلوات الله عليه النفس الزكية ويذهب إلى المسجد، مسجد الحرام، ويقتل بين الركن والمقام، يعني تقريبا قرب باب الكعبة. وبعده
العمر يعني تقريبا
شاب، الرواية
شاب يعني 30
ليس في بالي. نعم. عمر في محدد، وإن شاء الله نبحث في الروايات أكثر
إن شاء الله. طبعا الوقت المتبقي شارف على انتهاء، وهو انتهى تقريبا. اتفقنا في الحلقة المقبلة نناقش فكرة الإمام المهدي كفكرة إنسانية
إن شاء الله،
ندخل في هذا الموضوع. هذا الموضوع راح يكون أيضا فيه بعض الدلائل أو بعض الروايات اللي.
نعم. الآن يعني إذا عندنا دقيقة فقط ألخص ما تحدثنا. نعم. فيه أنه إلى الآن ثبت أن قضية الإمام المهدي عليه السلام ليست قضية شيعية كما قد يتوهم بعض، وطبعا هذا التوهم راح يسبب مشكلة عندنا.
نعم.
أنا لما أجلس مع بقية المسلمين من غير المذاهب، بعضهم يستحي يحسب القضية المهدوية، بل ليش كلها قضية خاصة يضحكون علي. لا، هي قضية موجودة عندهم، هم إذا ما مطلعين كون تفهمهم عليه.
نعم.
فليست قضية خاصة
بالشيعة،
ومن ثم يمكن أن نتحدث معها مع بقية المسلمين ونصل إلى نتائج مرضية بحسب الأدلة اللي نعتمد عليها إحنا المسلمين، اللي هي الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله.
أحسنتم سماحة الشيخ حسين الأسدي، شكرا لكم، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نلتقيكم.
شكر الله سعيكم.
حياكم الله. أحبتي المشاهدين، أيضا الشكر موصول لحضراتكم، على أمل نلتقيكم إن شاء الله كما قلنا في الأسبوع المقبل. تقبل تحيات كادر العمل الأخوة المقر العام لقناة كربلاء الفضائية في كربلاء المقدسة. شكري إلى زملائي هنا في مكتب النجف الأشرف. حتى نلتقيكم، شكرا لكم، في أمان الله.